بسم الله الرحمن الرحيم.
أزمتنا أزمة رجال، فهذا الحديث هو بحث عن الرجال، بحث عن الرجال أصحاب القيم.
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها عن على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: صهن، تريد نفسها. ثم تسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا عينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حد ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت لوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيانه حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه أيها الإخوة الكرام قصة بيت نذر نفسه لله تبارك وتعالى، قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل، إنما اتخذته لتعفي أثرها على سارة، وكانت سارة لشدة غيرتها من هاجر أقسمت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء. وأنتم تعلمون أن هاجر وهبها الملك الجبار لسارة كما رواه الشيخان في صحيحيهما، أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بلدا ذكر الشراح أنها مصر، وكان حاكم البلد طاغية جبارا لا يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لنفسه، إلا أن تكون أختا مع أخ لها، إنما زوجة مع زوجها كان يأخذها عنه، بنت مع أبيها كان يأخذها عنه. فأرسل هذا الرجل شرطته يبحثون، فوجدوا امرأة وضيئة أي جميلة. فكان إبراهيم عليه السلام يعرف هذا من خلق هذا الجبار، فقال لسارة إذا سئلتي فأنا أخوك وأنت أختي، والله لا أعلم أحدا يعبد الله غيرنا، فأنت أختي في دين الله تعالى. هذه من الكذبات التي كذبها إبراهيم عليه السلام في ذات الله تبارك وتعالى. المهم أن الرجل خالف شرطه أنه لا يأخذ أختا، لما رآها جميلة خالف شرطه فأخذها، فمد يده نحوها فدعت عليه فيبست يده وشلت، فقال لها ادعي الله لي إني عافاني لا أقربك بسوء، فدعت فعوفي، فمد يده مرة أخرى فدعت عليه فيبست يده يعني شلت، فيعني قال لها ادعي يعني مرة أخرى ولا أمسك بسوء، فدعت فمد يده مرة ثالثة فدعت عليه فيبست يده، فقال لهم إنكم ما جئتموني إلا بشيطان، ثم يعني دعت له ففك الله عز وجل يعني شلله فأخدمها هاجر، أعطاها هاجر كخادمة، فتزوجها إبراهيم عليه السلام. ثم حملت هاجر فغارت منها سارة غيرة شديدة، فأقسمت كما يذكر الشراح أن تقطع منها ثلاثة أعضاء، فخافت هاجر على نفسها فكانت ترتشد المنطقة على وسطها، وهو الايه وهو يعني نوع من الإزار كانت تربطه على وسطها وهو يجرجر خلفها بحيث أنها تعفي أثرها، حتى يعني رسم القدم على الرمال ونحو ذلك، كان هذا المنطق يعني يغير رسم القدم فيزيله من على الأرض حتى تضلل سارة وهي تبحث عنها لتقطع منها أعضاءها فلا تجدها. لذلك اتخذت هاجر المنطق خوفا من ذلك. فلما رأى إبراهيم عليه السلام ذلك أخذ إسماعيل وأمه هاجر ورحل من الشام إلى مكة، فجاء بها فوضعها في هذا المكان مكة في بيت غير ذي زرع. فلما وضعها وابنها وترك معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ولا راجعا ولم يكلمها كلمة، فتركها ومضى، فنادت عليه يا إبراهيم يا إبراهيم فلم يجبها، فانطلقت وراءه حتى وصلت إلى ثنية من في مكة وهي تنادي يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا، فوقف ولم يرد عليها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم قفلت راجعة. أول درس نستفيده أيها الإخوة الكرام من هذه المراجعة وهذا الجواب أن صدق الرجل في بيته من أهم الأسباب، من أهم أسباب إقناع المرأة بأخطر القرارات التي يتخذها الرجل في حياته. صدق الرجل في بيته، الرجل الكذوب الذي يكذب وتكتشف امرأته أنه يكذب فيفعل الفعل ولا يجرؤ على أن يصرح به، هذا يقلل من رأس ماله عند امرأته. يعني إبراهيم عليه السلام قالت له الله أمرك بهذا، ما كلمها ولا رد عليها إلا في هذا الجواب، إلا في جواب، في جواب هذا السؤال الله أمرك بهذا؟ قال نعم، وفي بعض الروايات فأومأ برأسه النعم. قالت إذن لا يضيعنا، وثقت فيه، إذا قال الله أمرني بهذا لا تراجعه ولا تكذبه ولا تمتري في صدقه. رأس مال الرجل أن يكون صادقا. احنا بنقول إن الآباء لهم في حياة أبنائهم عمر، والرجل له في حياة المرأة عمر، لا سيما إذا تزوجها ذكرا. كانت المرأة أول، كان هذا الرجل أول رجل في حياة المرأة، فإنه يؤثر جدا في تنشئة المرأة وفي تربيتها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حض على الزواج بالأبكار لهذه العلة، لهذه العلة. أنت عندك في حديث أم زرع بتقول أم زرع أبو زرع فما أبو زرع، أنا أبين لك الفرق بين الرجلين لتعلم أيها الرجل الكريم أنك إذا تزوجت امرأة بكرا كيف تؤثر عليها وتشكلها وتكون نسخة أخرى منك. قالت أبو زرع فما أبو زرع، طبعا هو قبل أم زرع من تتكلم فيه 10 نساء تكلموا، كل واحدة تصف زوجها مرة واحدة تثني مرة واحدة تذم، حتى جاء الدور على أم زرع. قالت أم زرع فما أم زرع، فأبو زرع فما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، جعلني خطبني كنت في أهل غنيمة بشق، فجعلني وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. هي بتصف زوجها، هي امرأة بكر، وأبو زرع هذا كان تزوج قبلها. الرجل لا يقال عنه بكر أو سيد، إنما البكارة والسيوبة خاصة بالنساء. الرجل ممكن يتزوج 100 امرأة والمرأة 101، اللي هي المرأة البكر، يكون هذا الرجل هو أول رجل في حياتها. فالمهم بكارة المرأة. فهي تصف هذا الرجل تقول أناس من حلي أذني، أناس يعني كان لا لا ليس عندها ذهب، لا تلبس في أذنها شيئا من الذهب، فجعل الذهب في أذنها. وكلمة أناس من النوس وهو الاضطراب، يعني المرأة إذا هزت رأسها إيه اهتزت الإيه اهتز القرط في أذنها. أناس من حلي أذني
وملأ من سحم عضدي، يعني كانت جلد على عض، فلما تزوجها أطعمها وسقاها إلى أن إيه امتلأ عضدها بالإيه بالشحم واللحم. وجدني في أهل غنيمة بشق، غنيمة تصغير غنم، يعني كان حالتهم تعيسة جدا وكانوا فقراء للغاية. وكلمة بشق يعني إيه كانوا ساكنين في حارة سد، مش يعني في ميدان عام ولا في شارع عام ولا بتاع، لا في شق جبل يعني، أو بشق يعني كانوا يعيشون بشق الأنفس، يعني كانت حياة مهمة كرم. فنقلها نقلة عظيمة، فجعلني في أهل صهيل كناع الخيل، وأطيط كناع الإبل، ودائس كناع الزرع. الدائس أي ما يدائس، يعني يزرعوا قمح، يزرعوا شعير، يزرعوا فول، يزرعوا دائس. ومنق المنقل والمنخل، وكان يستخدم المنخل آنذاك أهل الترف، أهل الترف هم اللي كانوا يستخدموا المنخل. ودائس ومنقل، فعنده أقول فلا أقبح، إذا قلت قولا مهما قلت لا يجرؤ أحد أن يقول قبحك الله، إيه العك اللي أنت بتقوله ده مثلا، أقبح الله وجهك، لا ليه كريمة على زوجها، ما في أحد يستطيع أن يسبها ولا يشتمها ولا يقبح. فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وفي الرواية الأخرى فأتقنح. والفرق بينهما إن يقال بعير قامح إذا يعني إيه ورد الماء فشرب ثم رفع رأسه زهدا في الشراب ارتوى، أما أتقنح فهو أن يشرب فوق طاقته، يعني مثلا إيه يعني خلاص تأكل وتملأ المعدة، وبعدين زوجها لا تقول الديك ده كليه، تقول له خلاص يعني ليس في بطن موضع لقدم، يقول لا ديك واحد فقط كلي هذا الديك مثلا، ويغصب عليها ويتحايل عليها عشان تأكل هذا الديك. ليه؟ كرامة، لأنها كريمة عليه. هذه أتقمح أتقنح. وأرقد فأتصبح، يعني إيه تستيقظ في ضحوة النهار، وهذا يدل على أنها امرأة مخدومة عندها خدم، لأن المرأة إذا كانت عاملة نفسها، إذا كانت عاملة نفسها فإنها تقوم من بعد صلاة الفجر لا تنام، تجهز بقى الفطار للأولاد قبل الذهاب للمدارس، وللرجل قبل الذهاب إلى العمل، هي التي تخدم أولادها وتخدم زوجها. إنما هذه تنام إلى أن ترتفع الشمس في السماء، هذا يدل على أن عندها خدم يكفونها المؤمن. وصفت زوجها أبا زرع، ومن حبها في الرجل بتصف بقى إيه القرابة، قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ ابن أبي زرع يعني شراء، لأنه كان متزوجا، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفر. المضجع والسرير كمسل شطبة، مسل الشطبة لما تأتي بجريدة، جريدة نفط، وبالسكين كده تأخذ منها إيه سلخة كده، هو سرير الولد بمثل هذه الايه الشطره، ده يوحي ان الولد ايه بكرش ولا ولد مفتول القوام، ولد مفتول القوام رفيع، بحيث ان السرير بتاعه مثل مسل الشطره، مش هو طويل عريض مدلدل من حد ومدلدل من حد على السرير، لا يبقى ولد رشيد. ده كان ممدوحا في العرب في الكر والفر والقتال والكلام ده، ايه ما يعرفش يسلك الا مين، الا ولد بمثل هذا العود. مضجعه كمسل شطبة وقنوع يشبعه ذراع الجفرة. شوف ذراع الجفرة اليد الماعز ليس فيها لحم، أول ما يأكلها كده يحس بأنه ينتفخ من إيه من كتر الأكل. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ ملء كسائها طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. فالمرأة على عكس الرجل، هي بتقول بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، يعني بنت مؤدبة بتسمع كلام أبيها وتسمع كلام أمها. وملء كسائها يعني إيه بدين، والبدانة مستملحة في النساء، كان العرب يحبون ذلك بخلاف المرأة النحيفة، لا كان العرب يحبون المرأة البدين. ملء كسائها مال يهدمها يعني، وغيظ جارتها كان الرجل لزوجها متزوج بامرأة أخرى، فهي ضرتها جارتها يعني، فهي غيظاها يعني من جمالها وبدانتها. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح وبيتها فساح. العقوم يعني اللي هي إيه؟ الجرار الذي تتخذ فيه الإيه؟ المطعومات. يعني مثلا إحنا بنخزن الفول في شوال كده، جوال كده، لا هي بتخزنه في كيس أوض. يعني إيه؟ يعني أعدالها عظيمة جدا اللي بتخزن فيها الحبوب، ده يدل على إيه؟ عن رفاهية. وبيتها إيه؟ فساح. عقومها رداح، رداح يعني إيه؟ يعني أيضا إيه؟ طويل. عارفين يقول لك فلان بيردح من الصبح، والردح البلدي والكلام ده بيردح يعني ايه؟ يعني وسع الكلام وطوله، ادي معنى فلان بيردح. عقومها رداح وبيتها فساح واسع، لان سعة البيت نعمة من الله عز وجل. جارية ابي زرع، فما جارية ابي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، مش ايه، مش زي البث المباشر، اي حاجه في البيت لا على طول الى بقيه الخلق، لا، كتوم تحفظ الاسرار. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لما بتهدرش في المعاش، تشوف مثلا الرز واقع على الارض تقوم تلمه كده، مش تقوم هي تصوب برجليها وهي ماشيه كمان تكمل يعني على الشوال اللي واقع كده على الارض، لا، لا تنقص ميراتنا تنقيث، يعني بتلم تلم المعاش مدبرة. ولا تجعل بيتنا تعشيشا، يعني ايه؟ لا تجعل البيت كعش الطائر، مش مزبلة. تعرف عش الطائر عبارة عن ريش وقش وشعر، اي حاجة الطير بيجيبها بيعمل عش بيها، فيقول ان ايه البيت ليس عش الطائر نظيف. يعني في بعض الروايات خارج الصحيحين قالت فلا زالت تصف حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف المتيمة بالرجل تحبه، ليه تحبه؟ سنذكر بعد ذلك، بس نذكر الرجل الآخر ده. قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تنخض، الدنيا ربيع والماشية كلها بتحلب لبن، فالأوطاب مليانة باللبن، يعني الخير كثير. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. عجب المنظر ده، فطلقني ونكحها. طب يا رجل امسك المرأة وتجوز عليها، لماذا تطلق؟ يعني خليها يعني معك وبعدين تزوج عليها. لا، هو اللي حصل كده، ان الرجل ايه عجب المنظر اللي شافه ده، فطلق ايه المرأة ونكح ايه المرأة الاخرى. قالت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. رجل ده يعيب حاجة؟ لا بالعكس، ده باين عليه رجل مليونير، وكان يعني بيه كان بيحط لها الفلوس تنام عليه وتمشي عليها كمان. واضح جدا الفرق في الغنى بين هذا الرجل وبين أبي زرع. فتزوجت بعده رجلا سريا، يعني من سرات الناس وأشرافهم، ركب شريا. الشري أجود أنواع الخيل، أجود أنواع الخيل، وحتى تتم الأبهة. وأخذ خطية، الخط اللي هو الرمح اللي كان بيجلب من الهند، وكان مركز توزيعه في الجزيرة كان في البحرين، في بلد اسمها الخط، في البحرين في بلد اسمها الخط. يعني كانت الرماح الهندية دي تأتي للبحرين، ومن البحرين كانت توزع على الجزيرة في بلد اسمها الخط، فنسب الرمح إليها. وأخذ خطية، يبقى هو رجل شريف من سرات الناس وراكب أجود أنواع الخيل وحاطط رمح تحت باطه كده ايه لتمام الأبهة. وانت عارف الخيل فيه كبر، الخيل فيه كبر، اللي يركبه ويضمن ركوب الخيل بينتقل جزء من صفات الخيل للراكب، جزء من صفات الخيل للراكب. يعني اللي يركب الخيل يبقى زي الخيل بالضبط، عنده الكبر ده، يشعر بهذا الكبر وهو راكب. والرسول عليه الصلاة والسلام ألمح إلى هذا، قال الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم. شوف الغنمية ماشية مدال ديلة ودنها وماشية إيه بصة في الأرض وآخر زل، هي الغنمية شكلها كده، فالراعي اللي ماشي وراها واخد من صفتها. لكن اللي راكب الخيل ده، والخيل انت عارف بيرقصوا الخيل، يعني في ناس معلمين الخيل كيف يرقص، فيمشي الخيل كده يتنطط كده والتاني وراه هيتفجر من الكبر. في بعض الناس اللي بيتكلموا عن الأغذية والكلام ده، كان ذاك كتب بحث قال أن يعني من أدمن أكل لحم ما انتقل إليه بعض صفات المأكول، يعني مثلا لو بياكل ضاني كتير ممكن ينطح. ها، فالحمد لله ان ربنا حرم علينا لحوم الحمر، هتلاقينا في ناس بترفض. ها، فيقول ان اللي يدمن اكل لحوم معينه بينتقل بعض صفات الماكول اليه، وهذا يعني فيه معنى الحديث اللي ذكرناه، الكبر والبطر في اهل الخيل. وانت يا بتلاحظ يعني في احد اصحابي حدثني، وكان دائما يركب احدث سياره، فيقول انا لما شرحت هذا الحديث وذكرت هذه المعلومه فقال انا اصدق ما تقول. ليه؟ قال فعلا لما كنت اركب السياره الجديده لاحدث موديل كنت اشعر فعلا ان ثمن السياره انتقل لي، واشعر بهذا الكبر، وأنا لما أمشي وأنزل من السيارة أشعر أن كل الناس بينظروا إلي. ويقول هذا الكلام، يقول فعلا أنا أشعر بهذا، أن ثمن السيارة بالكامل بينتقل إلي، ولما بكلم الناس بكلمهم بثمن السيارة برضه. يعني يقول ما استطعت أن أتخلص من هذا الشعور أبدا إلا بعد ما تركت هذه العادة أن يشتري أحد السيارة كل ما تنزل. فالرجل رجل من سرات الناس وأشرفهم وعنده كبر، و برضو حاطط الرمح اللي هي كمال بقى الشكل والمنظر والقبه والكلام ده، وفي نفس الوقت رجل كريم. واراح علي نعما ثريه، يعني اغدق علي النعم، واعطاني من كل رائحه زوجه، وفي الروايه الاخرى واعطاني من كل ذابحه زوجه، من كل ذابحه اي ما يصلح ان يذبح، بقر غنم. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، أكلي أهلك معك تمام، لا تأكلي وحدك إنما أكلي أهلك. الرجل ذا يعيب شيء؟ رجل كريم، وبعدين رجل له مكان في المجتمع، ومع ذلك شوف أم زرع تقول إيه. تقول فلو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني كل الهلوم اللي عندي دي تساوي أقل إناء عند أبي زرع. طب ما هو الفرق أيها الإخوة الكرام؟ الفرق أن أبا زرع كان يخاطب قلب المرأة، ما وجدت المرأة دفء الحنان الذي كان عند أبي زرع ما وجدته عند الرجل الآخر. هو ما وفر له كل حاجة صحيح. لا يا أخي، المرأة لا تحتاج إلى مالك، إنما تحتاج إلى قلبك وتحتاج إلى حنانك. هذا هو الذي فعله أبو زرع. ثم إن أبا زرع كان هو أول رجل في حياة المرأة، لذلك خط في وجدانها خطا عميقا جدا، أول رجل في حياتها، وكان رجلا صدوقا حنونا فأثر في المرأة. فالمرأة يا أخي الكريم لما تتزوجها وهي بنت وأنت أول رجل في حياتها، لا تنسى هذا. المرأة تحتاج إلى قلبك، تحتاج إلى دفء الحنان، ما تحتاج لا إلى مالك ولا تحتاج إلى هذه الأبهة أبدا. إذا شعرت المرأة معك بالأمان وأن أنت رجل يعني تعطيها هذا الدفء والسلام النفسي، هي تستغني عن كل شيء في الدنيا. فرأس مال الرجل مع المرأة في أول ما يتزوج إن هو لا يكذب عليها، يكون رجل صريح، يكون قدوة لها، لأن الرجل سيد المرأة، الرجل سيد المرأة. يبقى المرأة تعاملك على ما عرفتك أول مرة. يبقى دي نصيحة للذين لم يتزوجوا. إن هو إذا تزوج يعرف أن هو سيد المرأة وهي وهو القدوة بالنسبة لها، وهو يعني لا يعني يخادع، لا يخادع. ليه؟ المرأة تقيسك على أول مرة. يعني في مثل عندنا بيقول لك اذبح بستك ليلة دخلتك. البس اللي هو ايه؟ كناعة عن القط يعني، لان انت بتقول له بس يعني ايه؟ يعني بتهدده كده. المهم المثل ده له قصة لطيفة جدا. بيقول لك اتنين تزوجوا مع بعض، فواحد حياته مستقرة 100%، مفيش مشاكل خالص، وواحد كل يوم يزعق مع مراته ويصرخ ويسمعوا ايه كسد بتتكسر وخبط ورزع وبتاع. فالرجل اللي عنده مشاكل في البيت كل يوم، فقال له يا اخي والله انا لا بسمع صوتك ولا صوت مراتك وانا كل يوم في نكد. قال له لا والله ده انا حياتي هانئه جدا وممتازه وما شعرت بيه. قال له انت عملت ايه؟ قال له ابدا، احنا في اول ليله قاعدين ناكل لحمه سوا مع بعض، ففي قطه كده جت قربت منه، قمت ماسكها ودبحها بالسكين. فالمراه ايه؟ قالت بس ده هو باين عليه سراني، اذا انا اتكلمت هيعمل فيها كده، يذبح يقطع رقبتي وبتاع. فتعادلت. قال له يا اخي اذبح بستك ليله دخلتك. قال له اكن هي كده؟ قال له اه. قال له خلاص الحمد لله انتهت. وانا راح السوق اشترى قطه وحطها في البيت وبتاع، وجاب لحمه وحط اللحمه ومش عارف ايه، والمراه جايه القطه جت محضر السكينه بقى، قام ماسك الايه القطه ذبح. قامت مراته قالت له لا ده راحت عليك، اذبح بستك ليله دخلتك. يعني الكلام ده جاء متأخر كم سنة. يعني أنت لو قلت عملت المسألة دي ليلة الدخلة كنت جبت نتيجة. فهو المرأة أول ما شافت خلق الرجل كده خلاص عرفت أخلاق الرجل فمشيت عليه. فأنت بقى رأس مالك في بيتك الصدق. ودي شفت الفرق، الفرق ما بين أبي زرع وبين الرجل الآخر، مع أن الرجل الآخر واضح كان أنه أغنى وأكرم من أبي زرع، لكن شوف أبو زرع إيه بتقول. فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأركض فأتصبح. سبحان الله. وبعدين بتقول وبجحني فبجحت إلي نفسي. أبو زرع فضل ينفخ فيها، يقول لها أنت ست الستات، أنت اللي هنا وأنت اللي هناك، أنت السنيورة بتاع الدنيا كلها، أنت السندريلا مش عارف بتاعت مين. المرأة صدقت نفسها، هو جايبها من حرسد التقطها يعني وهي تحت خط الفطر، ورفعها الى قمه الايه قمه الغنى، وقعد بقى يطبل بقى لها وبتاع وينفخ فيها. المراه صدقت فعلا انها فعلا السيده الاولى. هي المراه عايزه كده، المراه عايزه كده، لكن انت تكرمها وان هي كل يوم تحس ان هي متبوئه على عرش قلبك. فاذا المراه ضمنت هذا تجد فيها بقى الوفاء، وتجد فيها السعة، وتجد فيها الرحمة، كل شيء الجميل الذي تريده في المرأة تجده. إذن الرجل هو قطب الدائرة والمرأة تدور حوله. يبقى الرجل هو الأصل. وأنا كنا تجربتي من المشاكل التي أدخل فيها كل يوم على مدار أكثر من 25 عاما، ما وجدت امرأة ناشزا قط إلا وجدت الرجل سببا في نشوزها. ما وجدت امرأة ناشزة قط إلا وجدت الرجل سببا في نشوزها. لو قام عليها بحق القوامة ما نشزت عليه، لكن تفريط الرجل في قوامته هو الذي أغرى المرأة، هو الذي أغراها. فعشان كده شوف شوف الموقف الجميل، جاء بها وهي امرأة في بلد ليس فيها إنسي وسيتركها، وانت عارف المرأة بتخاف، لا سيما في مكة وجن الليل عليها وهي وابنها. يعني هي المرأة تقول لو وحدها كان هان الخطر، لكن ده هي معها ولد، هب ان الولد مرض حصل له اي شيء تحتاج الى رجل، تحتاج الى رجل. نشوف بيبقى ساعات الاب مسافر بيشتغل برد وترك امرأته وابنه في بلد، بين المرأة والأولاد وبين الوالد ألوف الأميال، ومع ذلك المرأة تخوف الولد بأبيه الذي لم يأت منذ 3 سنوات. تقول له يعني أنت بتسمعش كلام؟ طب أنا هقول لأبوك، هبعت لأبوك جواب. المرأة بتقول ليه هو أين الرجل؟ ده بقاله 3 سنين ما لم ينزل البلد، والولد ما رأاه، إنما تهدده بأبيه. ليه؟ لمعروف إن الولد له عمق في حياة الوالد، له عمق في حياة الولد وله تأثير. فالمرأة محتاجة إلى الرجل في تربية الولد. فدا ولد رضيع وتركها في مكة وجن عليها الليل وهي وحدها، وترجع وراه تقول له يا إبراهيم يا إبراهيم، ولا يرد عليها، تفضل تجري وراه حتى ما تصل إلى أعالي مكة، وبعدين تقول يا إبراهيم لمن تتركنا بوادي غير ذي زرع ولا إنسي، فلا يجيبها. تقول الله أمرك بهذا، إنك أنت تعمل فيا كده وتتركني وحدي ومعي ولدي؟ فقال نعم. فما زادت المرأة المسلمة لله عز وجل على أن قالت إذن لا يضيعنا، ورجعت تواجه أقدارها. إنما رجعت ومعها هذا الصدق الذي تعودته من إبراهيم عليه السلام، ما كذبها أبدا. رجعت هاجر إلى ابنها وعاشت وحدها، تشرب من السقاء الذي تركه إبراهيم عليه السلام، وتأكل من جراب التمر حتى نفد الماء، وعطشت وعطش الصبي وجعل يتلمض من أثر التمر ولا ماء. يتلمض يعني يلحس شفتيه. فوجد الولد يتلوى تلبط، فكرهت أن تراه وهو يموت، فقالت يعني تذهب في أي مكان على ما يموت، ما تتحمل أن تراه وهو يموت. ذهبت فكان أقرب شيء إليها الصفا، فصعدت الصفا، هل ترى أحدا؟ ما رأت أحدا، انحدرت تجري حتى صعدت المروة تبحث كل هذا عن ماء، ترى هل ترى أحدا؟ ما ترى أحدا. وسعت 7 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يسعى الناس بين الصفا والمروة. وكانت تسعى سعي الإنسان المجهود، تعرف بين الصفا والمروة حاله في حدود 450 متر، يعني حد نصف كيلو، يعني نصف كيلو رايح جاي، يعني حوالي 3.5 كيلو تجري المرأة وتبحث عن ماء، حتى سعت سعي الإنسان المجهود. فذلك سعي الناس بينهما. فهل يا ترى أحد وهو يجري بين يسعى بين الصفا والمروة تذكر قصة هاجر عليه السلام، وتذكر محنتها واستحضر هذه المحنة، وأنها وهي تجري كانت تترك ولدها ليموت؟ المهم إن بعد ما سعت كل هذا السعي، فإذا بها تحس شيئا، فقالت صهم لنفسها، تقول نفسها ما هذا؟ قد أسمعت لو كان عندك غواث، أي لو كان فيه شيء يغيثني. فجبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه فخرج زمزم، فأول ما رأتها تفور جعلت إيه؟ جعلت تحوضها، يعني تعمل حولها كده حوض، وهي تفور وهي تردم عليها بحيث اللي إيه؟ يعني تحتفظ بالماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينة، كانت غرقت الدنيا. أشوف زمزم من أيام إبراهيم عليه السلام والناس بيشربوا ويتوضأوا ويغتسلوا ويأكلوا في كل مكان، وهي لازالت عين، فكيف لو لم تحوضها؟ إذا لملأت الدنيا. قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينة. هي راحت للولد فإذا بها تجد أن الولد إيه؟ يعني رضع وأكل وشرب وارتوى، وأن الذي غذاه هو جبريل عليه السلام. المهم أن الملك قال لها لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. وهذا درس نستفيده، إن الله عز وجل لا يترك أولياءه يتخطفون في الأرض، يبتليهم لكن تكون العاقبة لهم. احنا بنقول هذا الكلام لكل رجل مبتلى، لكل رجل فار في أنحاء الأرض بدينه، يفر بدينه، ترك أهله ترك ماله يفر بدينه، لا سيما إذا كان أهله معه أيضا. إن الله عز وجل لا يضيع هؤلاء، كل سير الأنبياء والصالحين الذين فروا بدينهم إلى الله عز وجل مكن الله لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. طيب، لماذا أناط الله البلاء بأوليائه وهم أكرم عليه من أعدائه؟ يعني النبي يبتلى والأولياء يبتلون، وأعداؤهم اللي هم المبغوضون عند الله عز وجل لهم الدولة، وهم اللي معهم القوة، وهم اللي بيشردوا المؤمنين، والله قادر على أن يمكن لأوليائه بكل. فلما أعطى الدولة لأعدائهم وأناط البلاء بهم؟ أيها الإخوة الكرام، العبد يوزن عند الله يوم القيامة بقلبه، لا يوزن بجسمه. فسلامة قلبك عند الله عز وجل مقدمة على سلامة جوارحك. يبتليك في جوارحك ويحفظ لك قلبك، يبقى رحمك. قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حياة القلب من المحن، القلب يستمد حياته من المحن ومن العواصف، ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا أهل الترف. أهل الترف هم أضعف الناس قلوبا، إنما أهل البلاء هم أقوى الناس قلوبا. لذلك أناط الله البلاء بأوليائه حتى يلقوا الله عز وجل بقلب سليم. وإحنا قلنا في مرة سابقة أن الجارحة تستمد قوتها من القلب. يعني أيوب عليه السلام 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، لكن قلبه كان سليما، ما ضره ما فاته من الجارحة. ده في قصة رواها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات، قصة غريبة جدا، وأنا تعجبت أن الذين ترجموا لأبي قلابة الجرمي كالذهبي وغيره كيف لم يذكروا هذه القصة في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. رواها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات عن عبد الله بن محمد قال: كنت مرابطا بعريش مصر، قال: فمررت على خيمة فإذا أنا برجل ذهبت يداه ورجلاه وبصره وثقل سمعه، فسمعته يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقلت: سبحان الله، ما هذا الذي يقوله الرجل؟ أعلم علمه؟ والله لأتين هذا الرجل، ما عنده نعم، فين النعمة اللي بيشكر في الرب عليه؟ ذهبت يداه ورجلاه وبصره وثقل سمعه. قال: فأتيته فقلت: يا عبد الله، سمعتك تقول كذا وكذا، أي شيء تحمد الله عليه؟ قال: يا عبد الله، لو أرسل الله الجبال فدمرتني، وأرسل إلي البحر فأغرقني، ما ازددت لربي إلا شكرا على هذا اللسان الذاكر وهذا القلب الشاكر. ثم قال: إن لي ولدا كان يوضئني وكان يطعمني ويقوم على أمري، وقد افتقدته منذ 3 أيام، فابحث لي عنه. فقلت له: والله ما سعى إنسان في حاجة آخر أفضل منك. قال: وذهبت أبحث عن الولد، فما مضيت غير بعيد إلا وجدت عظامه بين كثبان من الرمل قد افترسه 7. قال: فركبني الغم، وقلت: ماذا أقول للرجل؟ أقول له ماذا ذو هو بهذا البلاء العظيم؟ قال: فجعلت أتفكر ماذا أقول له، فتذكرت أيوب عليه السلام. قال: فجئت فسلمت عليه. قال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى.
قال ما فعل ولدي؟ قلت يا عبد الله تعرف أيوب عليه السلام؟ قال نعم. قال ما تعرف عنه؟ قال ابتلاه الله 18 عاما. قال فكيف وجده؟ قال وجده صابرا. قال وليس هذا حسب، إنما ابتلاه بأهله وابتلاه في ماله، فكيف وجده؟ قال وجده صابرا. يا عبد الله قل ماذا تريد، اختصر يعني. قال احتسب ولدك فإني وجدت عظامه بين كثبان الرمل. قال فشهق شهقة وقال الحمد لله الذي لم يخلق مني ذرية إلى النار، ومات شهق فمات. قال فركبني غم، وقلت ماذا أفعل بالرجل؟ لا أملك له شيئا، إن تركته أكلته السباع، فماذا أفعل؟ قال فمر قطاع طرق فوجدوني أبكي بعدما سجيت، قالوا ما لك وما قصتك ومن هذا الرجل؟ فكشفوا عنه فإذا هو أبو قلابة الجرم، فقالوا بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما يعني عانى في طاعة الله. قال فبأبي هنا بمعناها بأبي وأم مش حلف يعني. قال فسجيته ودفناه وذهبت إلى رباطي، فلما نمت رأيته في منامي في أحسن حالة، فقلت له ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأبو قلابة الجرمي أحد الأئمة الثقات من الرواة عن أنس بن مالك، ثقة ثبت حافظ، فانظر إليه ما ضره ما فاته من جارحته إذا سلم قلبه. فلذلك الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد ينبغي عليه أن يسلم لربه فيما قضى، فإن الله يريد سلامة قلبه. ربما أصابك الضر في جوارحك، لكن أن تلقى الله بقلب سليم هذا خير لك. فالملك يقول لا تخشوا الضيعة فإن الله عز وجل لا يضيع أهله. المهم إن كبر إسماعيل عليه السلام شبا قليلا، وقبيلة من جرهم بتمر في طريقها إلى بلدها، إذا بهم يرون طائرا يطير ويحوم، فقالوا لا يحوم هذا الطير إلا على ماء، وكانوا يبحثون عن ماء، فأرسلوا جريا لهم، والجري هو الرسول أو جريين يعني رسول أو وكيل، يبحثون عن ماء، فوجدوا أم إسماعيل ووجدوا الماء هنا، فجاءوا فاستأذنوا أن يعني يسكنوا حول الماء. قالت نعم اسكنوا ولكن لا حق لكم في الماء، فوافقوا. قبيلة جرهم بقى إيه يعني بنت بيوتا لها وسكنت، وشب إسماعيل عليه السلام في هذه القبيلة، ومنها تعلم العربية، ومنها تعلم العربية. في بعض الآثار أو بعض الأحاديث تقول أن إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية، وفي هذا الحديث أن جرهم هي التي علمته العربية، يعني ليس هو الأول من تكلم بالعربية. فالعلماء جمعوا ما بين الحديثين فقالوا أول من تكلم بالعربية الفصيحة المعربة هو إسماعيل، ليس هو أول مطلق التعلم بالتكلم بالعربية، لا مطلق التكلم بالعربية كان جرهم، لكن أول من تكلم بالعربية الفصيحة الجميلة هو إسماعيل عليه السلام. المهم أن إسماعيل عليه السلام نشأ فيهم وكبر، وكان من أنفسهم لما رأوا هذا الكمال وهذا الجمال وهذا الجلال، كل بيت يريد أن يزوجه ابنته، رغبوا فيه لنفاسته. وماتت أم إسماعيل هاجر، وكبر إسماعيل، المهم تزوج امرأة منه. بعد زمان جاء إبراهيم عليه السلام من الشام، ليعني ينظر في تركته وميراثه، ينظر ماذا فعلت المرأة وماذا فعل الولد. جاء طبعا وجد هاجر قد ماتت وسأل عن بيت إسماعيل، قالوا مثل هذا البيت. دخل، أنت زوجة إسماعيل؟ نعم. أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا، يعني يطلب المعاش. طيب زي الحال، والله في كرب وضنك وشدة وبنكمل عشان نوم والله المستعان. وقعدت إيه المرأة تشتكي له، فقال لها طيب إذا أتى فقولي له أبوك يسلم عليك ويقول لك غير عتبة دارك. مشى إبراهيم عليه السلام، جاء إسماعيل عليه السلام، كأنما أول ما دخل البيت كأنما آنس شيئا. هي دي بقى لغة القلوب، يحس إن في شيء. يشوف يعقوب عليه السلام ولما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الأنس اللي الإنسان يشعر به. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا فسأل، جاء أحد؟ قالت نعم جاء رجل. طيب ما صفة رجل وضيء؟ وش منور؟ صفة كذا وكذا وكذا. قال نعم هذا أبي. فهل أوصاك بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة دارك. هي بقى مش عارفة غير عتبة دارك يعني ايه، هي بتقولها بسلامة نية، وربما لو كانت عرفت ان هو بيقول لها غير عتبة دارك يعني طلع، ربما ايه الله المستعان، ربما حجزت هذا الكلام ولا بتاع. المهم ما عندهاش فكرة عن الايه، ما عندهاش فكرة عن الموضوع. غير عتبة دارك، قال هذا أبي وأمرني أن أطلقك فطلقها. نستفيد فائدتين من هنا. أول فائدة أن المرأة هي زين البيت وهي عتبته، والعتبة كناية عن الباب، فالمرأة هي التي تحفظ البيت وهي التي تدبر المعاش. فإذا كانت المرأة خائنة أو كانت مبذرة أو كانت مسرفة أشقت الرجل غاية الشقاء، أشقت الرجل غاية الشقاء. يبقى المرأة هي الأصل، عتبة البيت، لا ينبغي لها أن تشكو منك ولا أن تفضحك أمام أحد ولو كان أقرب الأقربين. لا تشتكي أنها لم تأكل ما تريد وأن مرتبك ضعيف، أنك أنت يعني رجل لا تستطيع أن تنفق عليها. ليس هذا من وفاء المرأة. الرجل يحب المرأة الوفية التي تستر عليه ولا تكشف عيبه ولا عجزه ولا فاقته. يوم الرجل يحفظ له هذا الجميل. نعرف رجلا من أعيان الجيزة عندنا في مصر، رجل غني جدا،
وهذا الرجل قص علي لما امرأته ماتت كان يبكي عليها بكاء شديدا.
فأنا أصبر فيه وأقول يا أخي يعني أنت تعرف أن هذا كلنا صائر إلى هذا، يعني احتسب، لأنه كان يبكي بصوت، يبكي بصوت عالي. فقال لي وأين لي مثل هذه المرأة؟ وبعدين بدأ يحكي طرف من حياته معها. قال أنا تزوجتها وليس لي في الأرض شيء، كنت عامل بناء، يعني يحمل تصعب تعلمون الأسمنت على كتافه ويطلع للدور العاشر. قال وكنت رجلا جادا أعمل مع مقاول. قال المقاول ده لما رأى في الأمانة والجد جعلني رئيس العمال، ثم زوجني ابنته هذه. شوفوا مقاول كبير ورجل يعني عنده أموال، وزوج ابنته إلى رجل عامل، وبعدين هو الذي رقاه خلاه رئيس عمال. قال فتزوجتها فكانت نعمة الزوجة. كنت فقير، يعني كان بياخذ مثلا في أول حياته 2 جنيه. فبيقول كنا كل خميس وجمعة نذهب لزيارة والد المرأة،
حماه يعني. يقول فيوم الجمعة طبعا بعد صلاة الجمعة كان بيعمل بقى عزومة كده وأكل يعني، ويوسع في الأكل ويجيب بقى وز وبط وديك رومي وبتاع، أشياء نسمع عنها فقط. يقول أنا كنت آكل لكن زوجتي لم تكن تأكل. يا بنت كلي، تقول يا با يا أبي فلان ده كل يوم يجيب لنا بط ووز الوحدة زيت، وهي لا تأكل ولا ما أكلتش للوز ولا البط ولا شفيته بعينيه، هو بيأكل لكن هي ما تأكلش. ليه؟ عشان تظهر هذا التعفف إن هذا الرجل كل يوم يجيب لنا الكلام ده. لا تكشف زوجها، بتكبره، هو ما أخدش باله من الموضوع، كان يأكل ويملى بطنه وهي ترجع إيه عصافير بطنها بتصاصي زي ما احنا بنقول يعني. فلما اكتشف فيما بعد يعني، هي مثلا بتروح تقول له يعني ما بكلش وبتاع وأقول كذا وكذا وكذا، يتألم. تاني مرة يقول لك إيه، كنت بضحك كده أقول له إيه، أنا هاخد الورك ده أكله أنا بقى في البيت، أبقى أتعشى بيه، وهو بياخد إيه الورك الديك الرومي عشان هي تأكل، لأن هي لا تأكل في بيت أبيها. ليه؟ حتى لا تكشف زوجها وتقول له إن إحنا كل يوم بيأكل هذا الكلام. وقعد يحكي موقف بس ما هزني فعلا من سيرة المرأة إلا هذا الموقف، إن نفسها في الأكل تأكل ومع ذلك لا تطعم، حتى يعني ترفع زوجها وترفع من قدر زوجها إن زوجها مش محتاج وإنه ليس أقل من أبيه. فأنا قلت له فيما بعد، قلت له والله يا أخي أنت محق أن تبكي على هذه المرأة دما بدل الدم، ولو كانت الدموع ترجع أحدا لا بكيت عليها طول العمر، ومش خسارة في المرأة. في المرأة تشرف، المرأة ينبغي ألا تفضح زوجها مع أول مشكلة، ويجي حكم بينهم الاثنين ده صفة وكذا وكذا ونعت وكذا وكذا، وبيعملوا بخلوا بيسووا ما بيجيبش أكل وما بيجيبش شربه، تقعد المرأة تفضح الرجل وتقوم تكسره وتشوه سمعته. لا، هذا ليس من خلق المرأة الوفية. المرأة عتبت الباب، العتبة عتبت الدار، العتبة الاقناع الباب. فإذا أغلق الباب بإحكام أمنا على ما في الدار. فكذلك إذا كانت المرأة أمينة، أنت تضرب في الأرض وتمشي في أي مكان وأنت آمن على مالك وعرضك، بسبب أن المرأة أمينة. لذلك إبراهيم عليه السلام أول ما جاء، كيف الحال؟ بشر حال والله، في ضيق وشدة ومش لاقيين ناكل. هذا أول ما تستخبرين بسبب هذا الكلام، الرجل الله عز وجل ما رزقه، ما وسع رزقه، ألا تعيشين معه على ما قدر الله عز وجل؟ لماذا تتشكين؟ لذلك أوصى أن يغير العتبة. لا خير في هذه المرأة، حياة الدنيا دي سنوات معدودات، الواحد يقضي حياته مع امرأة بالنكد عليه عشته كل يوم في شجار، كل لدرجة أن الإنسان اللي هو مبتلى بالمرأة السيئة يحسد كل رجل يمشي في الشارع، كل رجل يمشي في الشارع يقول يا بخت يا بخت أنا الوحيد اللي تعيس، بتضيع عليه بهجة الدنيا، يقف الصلاة العفاريت بتلعب في وشه. يتذكر بقى المرأة وهي عمالة تقول له إذا كنت راجل طلقني، مش راجل، أهل الشنبات اللي دينا ببرمها للنهار دي لا تدل على رجولة، وهو برضه حريص على الأولاد ويبلع الكلمة، إذا كنت راجل طلقني. طب أنا راجل، أنا رجل، ومع ذلك مش عايز يطلق المرأة ليه؟ عشان الأولاد، فيبقى كأنه مش راجل في نظر المرأة، يوم يعيش مع المرأة وهو حاسس أنه مش راجل معاه، أو هي لا تعتقد أنه رجل، يوم يفضل يبلع إيه الغصص المتناسقة. ده يعني حياة كرب في الدنيا، والرجل ده كمان صلاته ضاعت وعبادته ضاعت، مش عارف يعبد ربه بسبب أن قلبه متعكر. سبحان الله، لما يبكي على هذه المرأة إذا كانت تضيع دنيا وحتضيع آخرته كمان؟ لا، يبقى المرأة غير الوفية لا تستحق الحياة مع هذا الرجل. يبقى الرجل يتخذ بقى إيه قرارا حاسما، لكانت المرأة تشكيه ويائس من إصلاحها، بشرط أن يكون قام بالحق القوامة عليها. فأول ما إبراهيم عليه السلام شاف المنظر ده وقال يا بني ما في خير في المرأة، يبقى غير عتبة ذلك. لما جاء إسماعيل عليه السلام وسمع الوصية قال إن أبي يأمرني أن أطلقك، ثم طلقها. في الصحيح
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله بن عمر: طلق امرأتك. قال: لا أطلقها، إني أحبها. فشكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إننا قلت له طلق المرأة، أبى وقال أن أنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أطع أباك، أطع أباك. فطلقها عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد: ليس كل الناس عمر. علشان ما يبقاش ممكن تكون امرأة ملتزمة، امرأة عابدة زاهدة، وممكن يكون الوالد رجل شارد ما له علاقة بالالتزام، هو بيكره الملتزمات، فيقوم يقول لك طلق المرأة، لا تطعه، لا تطعه. قال الإمام أحمد: ليس كل الناس عمر. عمر بن الخطاب لما يقول طلق المرأة إنما يطلقها لمعنى ديني، لمعنى شرعي، كما قال إبراهيم عليه السلام لابنه: طلق فطلق. عمر بن الخطاب لا يمكن تكون المرأة صالحة، امرأة تقية وفية مطيعة لزوجها، وبعدين يقول يا بني طلق. فعشان كده هذا الحديث ليس عاما، كانت المرأة وفية وكانت المرأة مطيعة وكانت المرأة يعني كالإناء الوعاء، يبقى هذه المرأة احمد الله عليها. فإذا أمرك أبوك لغير معنى شرعي أن تطلق هذه المرأة فليس كل الناس عمر. المهم أن إبراهيم عليه السلام يعني ذهب وغاب فترة ثم جاء مرة أخرى إلى تركته، فيعني دخل سأل عن بيت إسماعيل، فدخل البيت فوجد امرأته سلمة، قالت: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا. طيب كيف حال، كيف حالكم؟ فأثنت على الله عز وجل وحمدته وقالت: بخير حال، ما طعامكم؟ اللحم. ما شرابكم؟ الماء. فدعا إبراهيم عليه السلام لهم باللحم والماء، ولو كان في مكة حب وزرع آنذاك لدعا إبراهيم لهم بالبركة في الحب والزرع أيضا. فلذلك أنت تجد اللحم والماء في مكة، ممكن في غير أهل مكة يفتقروا إلى اللحم والماء، لكن في مكة لا. وسبحان الله، شوف مكة لا تزرع ولكن تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كما قال تبارك وتعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء. كل الثمر الموجودة في الدنيا تجبى، يعني غصب عنهم، يعني مش ان هم كده التجار هم اللي بيدخلوا البضاعة والناس عايزة تودي مكة عشان يبيعوا، ده غصب عنهم، تجبى تحقيقا لدعاء إبراهيم عليه السلام: يجبى إليه ثمرات كل شيء. فلما وجد المرأة تثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله وتحمده تبارك وتعالى وتثني على زوجها، فقال: أقرئيه السلام وقولي له إن أباك يقول لك ثبت عتبة دارك. فجاء إسماعيل كأنما آنس شيئا فسأل، قالت: نعم جاء رجل. ما صفته؟ قال: جاء رجل وضيء، صفته كذا وكذا. طيب ما أوصاك؟ قالت: أقرأك السلام وقال ثبت عتبة دارك. قال: إن أبي يأمرني أن أمسكك. بعد سنوات جاء إبراهيم عليه السلام وقال لابنه: إن الله أمرني أن أبني البيت هنا، أفتعينني؟ قال: نعم. بعدما قال يا إسماعيل: افعل ما أوصاك الله به. وإسماعيل له موقف مشرف آخر، لما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام على هذا الجواب، يا سلام على هذا الجواب. فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي، قيل بلغ معه السعي يعني المشي، يبقى ابن سنتين ثلاثة، والمعنى الآخر وهو الأشبه الأقوى قال: فلما بلغ معه السعي يعني السعي على المعاش، يعني بدأ يسعى معه على المعاش، يعني ابن مثلا 10 سنين 11 سنة. شوف بقى، سوف نتعلم درسا ينبغي على الآباء أن يهضموه علشان يخرجوا ذرية طيبة للأولاد. قال يا بني، حوار، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إشراك الولد في اتخاذ القرار، إيه رأيك؟ قل لي رأيك في الموضوع، مش ولد صغير، لا، أنت اللي بتكبر ولدك، أنت بتصغره وأنت بتكبر. يعني بقى الولد مثلا شنبات ولحية طول كده، كل ما يتكلم اتكتم يا رب، تعرف حاجة؟ كل شوية داخل بمناخيرك كده في الكلام، اقعد اقعد، روح هات شاي ولا روح هات قهوة. يعني الولد ما ينفعش اللي كده، يعني كل ما يتكلم يفطس فيه، الولد يطلع ماله شخصية. شوف ده إبراهيم عليه السلام بيشاركه في القرار، قرار خطير، إيه رأيك؟ قل لي رأيك يا بني. لما أنت تكبر ولدك وتخليه راجل من صغره في اتخاذ القرار، يبقى راجل هو صغير، الرجولة خلق، ممكن الولد صغير يكون رجل، فأنت اللي بتكبر الولد، ماذا ترى؟ يعني شوف محمد الفاتح اللي فتح قسطنطينية وحقق الوعد الأول للرسول عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله رومية هنفتحها قريبا بإذن الله. فمحمد الفاتح ده كانت أمه تأخذه وهو صغير كل يوم إلى النهر، وتقعد تكلمه بقى عن الشاطئ الآخر، وتحدثه إن الشاطئ الآخر أحد الأمان اللي إحنا عايزين نحرزها. كل يوم يتفرج على الماء وهي تمنيه، وتقول له عايزين نعبر وعايزين نشكاو الشاطئ الآخر والحكاية والرواية والمدينة كذا، كل يوم تكبر فيه هذا المعنى. فكبر محمد الفاتح وعنده هذه العاطفة، عاطفة النهر، عايز يعبر كل يوم، هذا المعنى بيكبر معاه، كل يوم بيكبر معاه لحد ما صار شيئا أساسيا في حياته. فصدق فيه قول القائل وراء كل رجل عظيم أم، مش امرأة، هم بيقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة، لا، ده احنا بنقول ان فيه النساء دمروا رجالا، دمروهم تدمير، دمروهم تدمير. يعني واحد قابل واحد بيتمتم كده متجوز اثنين، فماشي في الشارع بيتمتم كده، فقول له مالك يا فلان انت بتسبح؟ قال لا انا احسبل، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ايش بيكلم نفسه؟ في نساء دمروا رجالا، دمروهم تدميرا. لا، احنا بنصحح العباره، بنقول وراء كل رجل عظيم ام، مثل ام محمد الفاتح، مثل ام سفيان الثوري، كانت تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. يا سلام على العقول، عقول الامهات، تشتغل بالمغزل وتبيع الغزل عشان تصرف على ابنها الذي يطلب العلم. وراء الشافعي ام علمته العلم، وكانت ايضا تغزل وكانت تنفق على الشافعي. فشوف محمد الفاتح، فالنهارده انت ابنك كبر ولدك، تعال كده في اي قرار قل له يا بني كل ما عندك في هذا. ثم انت تعرف ولدك ده مستوى عقله يساوي كم؟ ممكن تفاجأ ان الولد عاقل جدا ويتكلم كلام موزون، وممكن تلاقيه هايف يتكلم كلام خايب كده ومش موزون ولا له قيمة. ثم انت لما تعرف عقل ولدك انه هايف، يوم هذا يزعجه، طب الولد ده نخليه عاقل ازاي؟ ثم كل يوم تحاول تعالج عقله، بدل ما انت عمال تأكله كأن الواحد بيأكل بغل، لا، أنا عمال أكبر في جسمه، أكبر في جسمه وعقله قد كده، أجسام كالبغال وعقله كالعصافير، هو ده اللي بيحصل للآباء. الآباء يلبس كويس وأكل كويس وعقل الولد ده في باب آخر، لا، لازم تهتم بعقل الولد، تطرح عليه قضية وتشوف الولد كيف يعالجها، اديله طب ورطة، قل لي يا ابني تطلع من الورطة إزاي؟ إذا لقيت الولد بيفكر كويس وفعلا استطاع ان يخرج من الورطه بيعني حل كويس، اعرف الولد عاقل، يبقى انت تنمي عقله، يبقى الولد يكبر يكون عاقل، ابن 10 سنين وعاقل ينزل بلد. فشارك ابنك في القرارات، شارك ابنك في القرار، مش لازم تقول له القرار الحاسم في حذافيرك اذا كنت انت تريد ان يكون سرا، لكن اطرح له اي قرارات حتى تخترعها انت. فابراهيم عليه السلام ابن استفيد بقى: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. في الروايه الاخرى المتواتره قال: فانظر ماذا تري، يلا ورينا كده انت كيف تري الله من نفسك، أري الله من نفسك خيرا ولا تنقص على عقبيك. فيقوم يرد عليه يقول: يا أبتي افعل ما تؤمر. فكان في كلامه التسليم، تؤمر فعل لما لم يسمى فاعله، يعني هناك آمر، يعني ليس هذا بملكك، ولو كان بملكك ما ذبحتني، تغلب عاطفة الأبوة، لكن هذا أمر لا دخل لك فيه. أول شيء تفطن إليه إسماعيل عليه السلام في هذه الإجابة إن هو مأمور، ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. أنت عارف قال إن شاء الله ليه؟ لم يقل ستجدني من الصابرين، لم يقل ستجدني من الصابرين، إنما قال ستجدني إن شاء الله. هو ده اللي بين لك دين إسماعيل عليه السلام، أنه لم يركن إلى نفسه ولم يعتمد على نفسه ولم يثق بها، إنما استثنى في زاهد عابد اسمه سمنون الزاهد، كان يقول: يا رب ابتليني وسوف أريك، يعني أنت ابتليني وأنا بحبك جدا وسأصبر على البلاء. فحبس الله فيه البول، قعد يتمرق في التراب: يا رب يا رب حوش عني يا رب، زيح أنت كنت عامل دلوقتي ديك، وتقول يا رب ابتليني وها سأريك. لم يتحمل الإيه البول. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى عافاه، يوم سمنون ده يعمل إيه بقى؟ يوم يطوف على الكتاتيب ويقول للأطفال الذين يحفظون القرآن: استغفروا الله لعمكم الكذاب، استغفروا الله لعمكم الكذاب، لا تثق بعزيمتك، إن العزائم تنفسخ والإيمان بيزيد وينقص. وانت لما بتقرأ قصة الأبطال مثلا، أو بتقرأ قصة مثلا المجاهدين من الصحابة، بتحس ان انت لبست الشخصية، تقمصت الشخصية، ولو جاءوك وقعدوا يقطعوا فيك إربا إربا ولا هتقول آحد. ليه؟ لسه سخن. وعمال تقرأ في قصة بلال أحد أحد وبتاع، انت بقيت عايش الدور، حاسس بقى في اللحظة دي إيمانك مرتفع ان هم فعلا لو جابوك وعجنوك انت ولا هتستغيث. لكن انت ما تدري بعد ما تقرأ القصة وبتاع وبعدين تبرد، هي أول قربان وخلاص، إيه عايزين إيه؟ أوقع اللي أنتوا عايزين، أوقع على أي حد، بس ارحمونا بقى، ارحمونا الموضوع ده. فيقوم الإنسان يقوم عزمه ينفسخ، فأنت لا تثق بعزمك. فإسماعيل عليه السلام وهذا ذبح، يوم يقول ستجدني إن شاء الله، يعني أنا لا أثق بعزمي، وأنا ما كان عندي من قوة فهو بالله تبارك وتعالى. فخلع الحول والقوة في كلامه. شوف بقى الأولاد، نعم الأولاد، لأن والده نعم الوالد. قال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ختاما لهذه القصة أيها الإخوة الكرام، بنقول: أيها الرجل، قصة إبراهيم عليه السلام تدور على ثلاثة: إبراهيم وابنه إسماعيل وأمه هاجر. فكن قوي العزم وتأس بالرجال إذا أردت الأسوة إبراهيم عليه السلام، فإن نزل عزمك فتأس بالصبيان، تأس بإسماعيل عليه السلام، فإن نزل عزمك أفلا تتأس بربع رجل، ربع رجل وهي هاجر عليه السلام. تعرف المرأة الحرة نصف الرجل، والأمة نصف الحرة فهي ربع رجل، امرأة ربع رجل وتثبت وتعتمد على الله عز وجل بقلبها وتسكن في بيداء مكة وحدها وهي موقنة أن الله عز وجل لن يضيعها، يبقى لا بد لك من أسوة. فإن تابع المفروض الإنسان يترقى. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وهؤلاء هم يعني أسرة إبراهيم عليه السلام. فإخواننا إحنا نحتاج في عصرنا هذا إلى أمثال هؤلاء الرجال. أزمتنا أزمة رجال، ما هي أزمة موارد؟ أبدا. إن الله عز وجل جعل الخير في بلاد المسلمين، الخير في بلاد المسلمين، لكننا نحتاج إلى رجال من معادن الرجال الذين مكن الله عز وجل لهم في 10 سنوات. اقرأوا تاريخ البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا، لا تجدوا أقواما مكن الله عز وجل لهم وصنعوا دولة في 10 سنوات إلا الصحابة فقط. دولة في 10 سنوات فقط، يعني من ساعة ما هاجروا إلى المدينة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات صنعوا دولة ودانت لهم فارس والروم. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكلمة الله هي العليا. ليه؟ لأن كان عنده أمثال هؤلاء الصحابة الكرام الأفذاذ. إذن أزمتنا أزمة رجال، فهذا الحديث هو بحث عن الرجال، بحث عن الرجال أصحاب القيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.